بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلم، لم أنته لم أنته بين العدا وجبينه كالبدر في كدر العجاج المظلم، أفديه من بطل مهيب إن سطى، لف الجموع مؤخرا بمقدمي، شهم نمته إلى البسالة هاشم، والشبل للأسد المجرب ينتمي، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي، جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرعا للقصر قد وافى، غير مسلمي قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه، ومن الوريدين اخضبوه بالدم، صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم، ورموه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسر آيات منه حنايا أعظمي، والمقدر قضى وشاعت أخبارا، رماه القوم من قصري يا الإمارة، وها من قتل عقبة وبقى الدارة، مظل مولى بعد واحد يصلها، اي والله مضى المولى بعد واحد يصلها، لكنما الامر لله لا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع واقع الشيعة الجديد والمشاكل التي تعترض هذا الواقع الجديد. خلال العقود الثلاثة الماضية خطى شيعة أهل البيت عليهم السلام خطوات كبيرة إلى الأمام، وانتقلوا من مرحلة إلى مرحلة لها ميزات كثيرة، نعرض إلى ميزتين أساسيتين من هذه الميزات. الميزة الأولى أنهم انتقلوا في هذه المرحلة من التهميش إلى موقع الفعل، من التأثر إلى التأثير، من السلبية إلى صناعة الأحداث. ولقد استطاعوا في خلال هذه الفترة أن يحققوا أشياء لم يحققوها هم أنفسهم في سائر الفترات ولا غيرهم أيضا. فقد استطاعوا في فترة تقل عن 10 سنوات من إلحاق هزيمتين بأعتى قوة في المنطقة وهي إسرائيل، استطاعوا أن يخرجوها من أرضهم مرة وأن يصمدوا أمام آلتها العسكرية خلال أكثر من شهر من الزمان، وأن يصنعوا بالتالي بهذا الصمود مأزقا سياسيا وعسكريا ونفسيا بالنسبة لهذا الجيش الذي كان دأبه أن يهزم المسلمين والعرب خلال السنوات الماضية. استطاعوا أن يقيموا دولة، استطاعوا في العراق أن يتحرروا من أسر نظام علماني كافر، وأن يستعيدوا جانبا من حقوقهم وحريتهم. والوضع الآن وإن كان شديدا في ألمه إلا أن ذلك هو بمثابة الألم الذي يعتري مخاض الولادة الطيبة، ونسأل الله أن يقصر فترة الألم وأن يقلل الضحايا. المهم في كل ذلك أنهم انتقلوا من كونهم فئة لا يؤبه بها في السابق
وتنتهك حقوقها وتصادر إرادتها، بل تنسى في كثير من الأحيان، انتقلوا إلى موقع هم يصنعون فيه الأحداث ويتسنمون صدارة الأخبار، ولا يمكن لفئة في هذا الزمان أن تتجاهل وجود هذه الطائفة أو أن تهمشها. انتهى ذلك الزمان الذي تهمش فيه الطائفة التابعة لأهل البيت عليهم السلام إلى غير رجعة، وسيشتبه الكثير عندما يتصورون أن الزمان يرجع إلى الوراء. هذه ميزة من الميزات، أنهم انتقلوا من الهامش إلى متن الحياة السياسية والاجتماعية الإسلامية، من موقع الانفعال إلى موقع الفعل وصناعة الحدث. ميزة أخرى أن التهديدات العقدية والهجومات الفكرية التي كان يتحدى بها مذهبهم في الأزمنة السابقة لم تعد تشكل خطرا في هذا الزمان على هذا المذهب ولا على أتباعه ومعتنقيه، بل إن الأمر قد تغير. في السابق كان يتم الهجوم على التشيع من باب الاستضعاف، من باب أن هؤلاء شرذمة قليلون، من باب أن هؤلاء لا فكر عندهم، لا حجة لديهم، لا وجود قوي لهم، بينما في هذا الزمان حتى الهجوم الذي يتعرض له المذهب ليس ناشئا من الاستضعاف، وإنما هو ناشئ من قلق المهاجمين على أوضاعهم. هناك قلق عند بعض الطائفيين من هذه القوة، من هذا النهوض، وهذا الذي يدعوهم إلى أن يتهجموا على عقائد التشيع، وإلى أن ينتقدوا هذا الفكر، وإلى أن يواجهوه في منازلات فكرية. وشتان بين أن يهاجم هذا المذهب باعتبار أنه مذهب ضعيف، باعتبار أنه لا قوة عنده، باعتبار أن كل من جاء يتصور أن بإمكانه أن يصفعه وأن يخمد صوته، وبين حالة أخرى عندما يلاحظ هؤلاء الآخرون أن هذا المذهب أصبح يأخذ موقعه الطبيعي ومكانه الطليعي في الأمة، فينتابهم القلق وينتابهم الخوف فيبدأون بالهجوم عليه. حتى الهجوم على التشيع في هذا الزمان منشأه ليس الاستضعاف، ليس الاستقلال، ليس التهوين، وإنما منشأه القلق من قوته والخوف من نهوضه. بالطبع لا بد أن نلاحظ هنا ملاحظة، وهي ينبغي أن تقال للجميع، سواء لمعتنقي هذا المذهب أو لغيرهم، أن قوة شيعة أهل البيت جزء من قوة الأمة، وهي قوة للإسلام وقوة للمسلمين وقوة لهذا الكيان الإسلامي. ولا ينبغي أن يتصور أحد على الإطلاق أن قوة شيعة أهل البيت موجهة ضد طائفة أخرى من الطوائف المسلمة، هذا وهم وخطأ. هذه القوة لم تكن وليست موجهة إلى أي فئة إسلامية أخرى، وليست ضد فريق مسلم آخر، وإنما هي جزء من قوة الأمة تماما، كأن الأمة الإسلامية جسد واحد، فإذا قويت في هذا الجسم في هذا الجسم الرجل اليمنى فإن ذلك يعود على الجسد كله بالقوة، وإذا استقوت الرجل اليسرى فإن ذلك ينفع هذا الجسد. الشيعة جزء من هذا الكيان الإسلامي، فمهما حصلوا على قوة فهي قوة للكيان الإسلامي العام. هكذا هو الواقع، وهكذا ينبغي أن ينظر الجميع إليه شيعة وسنة. فليست قوة الشيعة موجهة ضد فريق آخر من المسلمين. هذا النهوض وهذه القوة التي كما قلنا ليست موجهة ضد فريق، وشاهد ذلك أنهم عندما بنوا دولة مثلا في منطقة من المناطق لم يأخذوا من فريق إسلامي آخر، وإنما استلموا السلطة من ملك علماني يتظاهر بالتشيع من أسرة فاسدة هي الأسرة الشاهنشاهية، فاستطاعوا أن يأخذوا إرادتهم ويسيطروا على هذا الوضع ويبنوا هذه الدولة. لم يكن ذلك على حساب فئة أخرى من المسلمين. في العراق عندما يقومون باستعادة شيء من حقوقهم لا يأخذون ذلك من فرقة مسلمة أخرى، وإنما من حزب علماني كافر حتى بنصوص أولئك غير الشيعة لا يتدين بدين ولا بمذهب، وكان يسيطر ويظلم الجميع عربا وأكرادا وسنة وشيعة، فجاءوا لكي يستلموا بعض حقوقهم من ذلك النظام العلماني، فهم لم يأخذوا شيئا من فئة مسلمة أو يبنوا قوة ضد فئة مسلمة أخرى. في لبنان عندما تحركوا وانتصروا إنما أخذوا زمام المبادرة من إسرائيل، إنما انتصروا على إسرائيل. نعم ربما قام بعض المسلمين الخاطئين بتصوير القضية في كل مكان وكأن هناك صراعا طائفيا، إلا أن هذا يجانب الحقيقة والواقع. هذا النهوض والظهور يترافق مع عدد من المشاكل لا بد لشيعة أهل البيت عليهم السلام في البداية من النظر إليها لمعالجة تلك المشاكل، ولا بد أن يلتفت باقي المسلمين إلى هذه المشاكل أيضا حتى يصلوا إلى ما ينبغي من التقارب والتعارف. هناك مشاكل في هذا النهوض. واحد من المشاكل التي يعانيها شيعة أهل البيت عليهم السلام هي مشكلة تنميط البعض لصورتهم. شنو يعني التنميط؟ تنميط يعني صناعة نمط خاطئ، صورة غير صحيحة، وربط هذا الاسم بها، وهذا صار تاريخيا والآن قاعد يستعاد من قبل بعض الطائفيين. يقول لك الشيعة يعني شنو؟ عندما تسأل واحد مثلا من عامة الناس غير شيعة أهل البيت ماذا يعني الشيعة؟ يراد خلق هذه الصورة، الشيعة يعني وجود قرآن محرف، الشيعة لا تساوي إلا سب الصحابة، الشيعة يعني عبد الله بن سبأ، الشيعة يعني الفرس والإيرانيون والآن تعبير جديد الصفويون وما شابه ذلك. طيب هذه هي الصورة النمطية الخاطئة التي تقدم في الوسط المسلم في تعريف شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا يقوم به قسم من الطائفيين ويعزف عليه أيضا بعض أعداء الأمة لكي لا تتفق هذه الأمة ولكي لا تتعارف ولكي لا تتآلف، بل ربما زاد بعضهم الشيعة يعني خلقتهم غير خلقة سائر المسلمين، فيهم زيادات وفيهم كذا وإلى آخره. هذا النمط اللي يقدم إلى الوسط المسلم. طيب، الصورة هذه هي التي تقدم لكي تمنع التعارف والتآلف. مع الأسف هناك صورة عن الشيعة في كتابات المثقفين غير الشيعة متأثرة بنشاط المستشرقين ومتأثرة بعوامل تاريخية. أحد المستشرقين هولندي اسمه رينهارد دوزي، وهو مبشر مسيحي بروتستانتي، كان له تأثير كبير على المثقفين المصريين وعموما العرب. قبل حوالي 130-140 سنة ونظر لهذه الفكرة أن التشيع تأسيس فارسي أصله ومنشأه من ذاك المكان، وله كتابات في هذا الأمر. تلقف بعض هؤلاء المثقفين سواء كانوا تلامذة مباشرين إليه أو تلامذة فكريين، تلقوا هذا الكلام وكأنه آية منزلة أو سنة محكمة، وظلوا يلوفوها أن التشيع فارسي وأن الذي أنشأ التشيع هم الفرس، مع أن الفرس لم يصبحوا شيعة إلا زمان العلامة الحلي رحمة الله عليه، يعني بعد أكثر من 600 سنة من بداية الإسلام وبداية التشيع. بعد 600 سنة يا الله وصل التشيع إلى إيران على يد العلامة الحلي، وهو عربي صرف من العراق من الحلة. طيب، فيطرح مثل هذا الأمر وتستعاد هذه الصورة النمطية الخاطئة الآن أيضا في وسط الأمة. أذكر أن كتاب أصل الشيعة وأصولها للمجتهد المجدد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء تغمده الله بالرحمة وأسكنه فسيح الجنة، وهذا رجل من الأثار، يعني في المنزلة الفقهية كان يقرن بمرجع زمانه المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، هذا في المنزلة الفقهية. طيب، ومن الناحية الفكرية يعد من مجددي الفكر لدى الشيعة، وفي المعرفة السياسية حدث ولا حرج، إلى عدد من المؤلفات والكتب من ضمنها كتاب أصل الشيعة وأصولها طبع في مصر. كتب مقدمة له أحد المفكرين والدكاترة دكتور أحمد زكي باشا، وكتب في هذه المقدمة اللي احنا المقدار اللي نريد نستشهد به، يقول فيها ان هذا الكتاب اهم شيء يسمعه حتى لو ما نتفق مع آراء او ما نصير شيعة بناء على ذلك، ولكن اهم شيء يسمعه هذا الكتاب أنه يغير الصورة الموجودة في ذهن المثقفين المصريين عن الشيعة. الشيعة يعني تحريف القرآن، يعني كذا، يعني عبد الله بن سبأ، يعني فارسيون، يعني كذا يعني كذا. هذه الصورة الخاطئة تتغير، أصبحنا نسمع كلاما من واحد من علماء الشيعة عنده استدلال وعنده برهان وعنده فكر ويطرح القضية بعمق، قد نتفق معه أو لا نتفق، لكننا نتعرف على الشيعة بصورة جديدة. هاي المشكلة اللي الآن موجودة، تستعاد صورة خاطئة في وسائل الإعلام وفي وسائل التثقيف عن شيعة أهل البيت، وإن على الشيعة أن يسعوا كثيرا لتغيير هذه الصورة حتى يعرفوا أنفسهم كما هم عليه بالنسبة إلى الآخرين. هذه أول مشكلة. المشكلة الأخرى هي محاولة ربطهم في جهة الانتماء السياسي بغير أوطانهم. السعي هناك سعي عند فئة من الناس لكي أولا يتحدثوا مع السياسيين والسلطات السياسية في محاولة منهم للتحريش بين هذه السلطات وبين شيعة أهل البيت عليهم السلام، أنه ترى هذول ديروا بالكم منهم، هذول خونة، هذول ما عندهم ولاء لبلدانهم لأوطانهم، وإنما ولاءهم مكان آخر، اتحسبوا لا تعطوهم فرصة، لا تخلوهم على راحتهم، خلوهم دائما تحت المجهر ولا يؤمن جانبهم. شيعة أهل البيت ليسوا أفرادا وافدين على أراضيهم. الشيعة الأتراك كانوا منذ أن خلقوا هم وأجدادهم في ذلك البلد. الشيعة الباكستانيون كانوا منذ أن خلقوا هم وأجدادهم في ذلك البلد. الهنود كذلك. الشيعة العرب في مناطقهم المختلفة كانوا منذ أن خلقوا هم وأجدادهم في تلك البلاد، وكم ضحوا من أجلها. بل إن قسما مهما من استقلال البلاد العربية والمسلمة إنما صنعه هؤلاء. من الذي حرر العراق؟ من الذي قاوم المستعمر البريطاني وقاد ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني غير أمثال سيد محسن الحكيم من المرجع الأعلى في زمانه، كان في ذاك الوقت بعد لا يزال شاب، حمل السلاح والبندقية وكان يقاتل. مرجع الشيعة فيما بعد هو مقاتل في ثورة العشرين. شيخ محمد تقي الشيرازي مرجع الشيعة في زمنه هو قائد الثورة. سيد محمد سعيد الحبوبي واحد من العلماء الأفذاذ. سيد هبة الدين الشارستاني وأمثال هؤلاء هم الذين خلصوا العراق من الاحتلال البريطاني، ولذلك الاحتلال البريطاني عاقبهم بأن أبعد المناصب والدوائر عن الشيعة وعن الحوزة العلمية. طيب، هذا الفكر الخاطئ الذي يربط بين الشيعة وبين غير بلاد، أنت شيعي إذن لست مواليا لوطنك. عفيه، ليش إذا كان واحد شافعي من الصين ورجع إلى الأزهر الشريف في فتاواه وأحكامه لا يقال له ولاؤه السياسي لمصر، بينما إذا كان إنسان شيعي يرجع في فتاواه إلى العراق باعتبار أن الحوزة العلمية هنا، أو إلى إيران باعتبار أن المرجعية في هذه الفترة هناك، لماذا يكون ولاؤه السياسي قد اختل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طيب، نعم، ينبغي أن نشير هنا إلى جهة، وهي أنه ربما ساعد بعض الأفراد من شيعة أهل البيت عليهم السلام من دون أن يقصدوا في تعميق هذه الصور. واحد مثلا من غير مسؤولية يتكلم كلاما فإذا به يسجل على أنه شوفوا كيف هؤلاء يشتمون الصحابة، هؤلاء يتعرضون كذا، هؤلاء يقولون كلاما غير صحيح. فأحيانا بعضهم يعني حتى في مواقع الانترنت يجيب لك رادود توه مبتدئ، يقول لك شوف هذا واحد من كبار علماء الشيعة يقول كذا وكذا وعنده غلو وعنده شتم. رادود صغير استوه طالع يسويه واحد من كبار علماء الشيعة، وهذول يشتمون وهذول عندهم غلو وهذول كذا. هذه أيضا ينبغي أن تلاحظ، أحيانا عندما يختلط عند قسم من الناس حالة الولاء الديني والمرجعية الدينية مع الولاء السياسي، هنا أيضا قد يتصيد بعض الناس المخالفين لهذا المنهج يتصيدون في الماء العقيم. تفضل هذولا لا ولاء لهم لبلدانهم، وإنما ولاؤهم إلى أوطان أخرى وإلى بلدان أخرى. ولذلك ينبغي أن يحرص شيعة أهل البيت عليهم السلام على الدقة المتناهية في هذا الجانب. هذه مشكلة أخرى. مشكلة ثالثة هي ما نطلح عليه بالكيل بمكيالين بل بعشرة مكاييل، وعدم الإنصاف، عدم الإنصاف من قبل غيرهم معهم. احنا كل كمسلمين ندين مثلا الإدارة الأمريكية في أنها تتعامل في المسائل بمعايير مزدوجة أو ما يسمى كيل بمكيالين. حقوق الإنسان كل مكان تروح بس إذا وصلت إلى فلسطين توقف. الإرهاب كل مكان يحارب إلا إرهاب إسرائيل، فيقال هناك كيل بمكيالين وعدم عدالة وما تنصاف، هاي معايير مزدوجة. إذا الإرهاب مزين إرهاب إسرائيل أيضا مزين، إذا حقوق الإنسان مصانة حقوق الإنسان الفلسطيني أيضا ينبغي أن تصان. لماذا تنتقون يا أيتها الإدارة الأمريكية؟ هذا كلام صحيح ونتفق معه، لننقله إلى ما نحن فيه. لماذا يكون هناك قلة إنصاف في هذا المجال مع شيعة أهل البيت عليهم السلام من قبل بعض المسلمين؟ أمثلة كثيرة. هالفترة طالع موضوع لا للتبشير الشيعي في المجتمعات الأخرى، ما يصير تبشير شيعي، ممنوع هذا، وإسلاما هذه جريمة، لا للاختراق، لا للتبشير، إلى غير ذلك. طيب احنا نجي نقول تعالوا، يتحير الإنسان. تارة أنتم تقولون أن الشيعة في العالم لا وجود لهم إلا وجود ضئيل وضعيف، ولذلك لا ينبغي أن يطالبوا بحقوق. حتى أن أحد القيادات الإسلامية المسلمة قال أن الشيعة في العالم أقل من 10%، فإذا ما لازم يطالبون بحقوق زائدة، ذولا مجموعة بسيطة في هذه الأمة، ولذلك خابصين الدنيا يطالبون بحقوق، ما لهم وجود هذولا. إذا ما لهم وجود ليش الصياح وهالعاطفة أنه ترى صاير اختراق للمجتمعات الأخرى، ترى بلدان ثانية تتهدد إلى آخره. ثم أشوف إذا صار بعض هذه المجتمعات صار فيها انحلال وفساد، ما حد يصعد حجايته. إذا صاروا أولياء لأهل بيت النبي محمد لذكره الشرف والصلوات، يصير تركيز عليه، ويصير مؤتمرات، ويصير كلام، ويصير هجوم، ويصير كذا. طيب إذا الثقافة الغربية وصلت إلى بلادنا وانتشرت بين الشباب وبين البنات إلى بلاد المسلمين، ما حد يرفع رأسه بهذا المقدار. إذا عدد محدود من الأفراد من خلال مطالعتهم الذاتية، من خلال رأي كونوه، طلعوا في بيت واحد، نحن نعتقد أن البيت المسلمين بيت واحد، طلعوا من غرفة إلى غرفة ثانية، هذا ما يحتاج إلى الصياح والعرس هذه. ثم إذا التبشير وانقلاب المذهب مو زين، هل مو زين في جهة التشيع؟ لو في كل مكان مو زين، طيب ماذا تقولون فيما فعله صلاح الدين الأيوبي في مصر؟ مصر كانت قبل مجيء صلاح الدين الأيوبي شيعية خالصة، ثقافتها، مذهبها، عقائدها، ممارساتها. اجى صلاح الدين الأيوبي ومسح وجود التشيع من مصر إلى الأخير. طيب الآن يسمى في ثقافة المسلمين الناصر صلاح الدين والفاتح صلاح الدين، ويقرن بالخلفاء الراشدين. طيب إذا تغيير المذهب مو زين، هناك بلد كامل يتغير مذهبه، حلو بارد، خمسة ستة اشخاص غيروا مذهبهم هم بحركة ذاتية، هذا يخلق مشكلة ويخلق عقدة. طيب، فهذا هو معناه الكيل مو بمكيالين بعشرة مكاييل، هذا معناه المعايير المزدوجة، هذا معناه قلة الانصاف في اماكن معينة. ترى الفئة الفلانية مثلا تحتاج الى انصاف والى تطمينات لانها اقلية في مقابل الاكثرية التابعة لاهل البيت عليهم السلام، لذلك اعطوها بدل الحق الواحد اعطوها حقين حتى تطمئن، ما يخالف تمام، بس هذا في ذلك المكان او كل مكان صارت فيه اقلية ينبغي ان تطمئن. هذا التجافي عن الانصاف، هذا التجافي عن العدالة في التقييم هي مشكلة من مشاكل المسلمين عموما، وينبغي ان يتوجه المسلمون الى حالات الانصاف عندهم. طيب، ماذا نصنع في مواجهة هذه المشاكل؟ امور كثيرة الان نتعرض الى بعضها. الامر الاول، شيء بالنسبة لشيعة اهل البيت ولغيرهم، الخيار الوحيد والطريق الفريد لحياة الأمة هو طريق الحوار والتقريب لا سوى. لا يمكن لشيعة اهل البيت ان يتحركوا الا في طريق الحوار والتقريب، ولا يمكن لغيرهم ان يتحركوا الا في طريق الحوار والتقريب، واي طريق اخر ليس طريقا سالكا، هو طريق الاحتراب الاهلي وطريق المجازر الطائفية. لعل واحد يقول انه شقد جربه وحوار وتقريب ومؤتمرات وحده وما ادري روحه وجيه وهذا راح وذاك راح وما صار شيء، اقول حتى اولا صار اشياء كثيرة وليس ما صار شيء. راح ان شاء الله يصير عندنا حديث عن موضوع التشنج الطائفي ان شاء الله، ويتبين انه صارت اشياء كثيرة وليس ما صار شيء، بمقدار ما صار جهد صار شيء كثير، خصوصا اكو عقبات التاريخ 1400 سنة هي حالات تشنج وتراث متراكم من العداء ومن المشاكل، ما يمكن خلال 20 سنة و 30 سنة، هاي مو وصفة سحرية تحتاج الى تغيير ثقافي وتغيير اجتماعي وتعود الناس على هذه الحالة الجديدة. فلا طريق لشيعة اهل البيت ولا غيرهم لهم طريق الا طريق الحوار والتقريب بين المذاهب الاسلامية، لان غيره من الطرق لا يفضي الا الى الهلاك، لا يفضي الا الى الحرب، لا يفضي الا الى الفتنة الطائفية، والفتنة الطائفية اذا جاءت لا تبقي حجرا على حجر، وما فيها ترى هذا ضعيف ذاك قوي، ها ما فيها هذا قليل ذاك كثير، لا حد يتصور انه هل جماعة في فلان مكان اقوياء وفي فلان مكان ضعفاء، كلا، هذه الحرب اذا جاءت تدمر المجتمع تدميرا كاملا. فلا طريق اذا للمسلمين الا طريق الحوار والتقارب والتقريب، وهذا له ضرائب له اثمان لا بد ان يدفعها المسلمين، هذا امر. الامر الاخر هو نداء الى غير شيعة اهل البيت عليهم السلام انه تقبلوا الواقع الجديد، كان هناك واقع سابق لم يكن صحيحا، لم يكن سليما، ماذا يعني ان تبقى اكثرية الشعب العراقي من اتباع اهل البيت عليهم السلام مدة 70 سنة، هي من زمان الاستقلال، من زمان ثورة ضد البريطانيين إلى هذه الأيام إلى أن سقط النظام. ماذا يعني أن تبقى هذه الطائفة وهم الأكثرية لا حق لهم ولا حرية ولا حقوق ولا شيء؟ هذه المعادلة خاطئة، كان لابد أن تتغير من البداية، لم تتغير من البداية، تغيرت في الأخير. ينبغي على العقلاء أن يعترفوا بهذا الواقع الجديد وأن يتعاملوا معه وأن يستقبلوه. طيب، أن تتراجع الصورة النمطية الخاطئة عن التشيع. التشيع مدرسة فكرية، مدرسة كلامية، اجتهادات فقهية، لهم تراث كبير، لهم علماء يشكلون جزءا كبيرا من هذه الأمة هسه، قل أو كثر لكن جزء من هذه الأمة ينطلق من نفس المنطلقات التي تنطلق منها بقية المذاهب والطوائف، وهم موجودون. ولم يستطع لا الشيعة أن ينهوا وجود غيرهم ولا غيرهم أن ينهوا وجود الشيعة على مدى هذا الزمان الممتد. هل استطاع الشيعة أن يحذف السنة من التاريخ؟ أبدا. هل استطاع السنة أن يحذف الشيعة من التاريخ؟ أبدا. كل واحد بقي في مكانه وهو ثابت ولا يمكن غير ذلك. طيب، فإذا كان الأمر هكذا فليعترف بهذا الوجود، وجودهم السكاني، وجودهم العلمي، وجودهم المذهبي، ويتعامل معهم على هذا الأساس، فتنتهي جوانب كثيرة من المشكلة. هذا أمر ثاني. وأمر ثالث وهو خاصا بشيعة أهل البيت عليهم السلام، وهو أن على شيعة أهل البيت أن يفكروا في الاندماج الوطني أكثر وفي التداخل الاجتماعي أكثر. التاجر الشيعي ينبغي أن يفكر في الارتباط عبر المصالح الاقتصادية المشتركة مع التاجر السني، والمثقف الشيعي ينبغي أن يفكر في الارتباط مع المثقف السني عبر المشتركات الثقافية، والمعلم كذلك والعالم كذلك. لا بد من التداخل، لا بد من الاندماج، لا بد من أن تنفتح هذه الفئة على تلك الفئة. ما يصير عندنا أماكن مثل دول طائفية، هالمكان معروف للشيعة لا يدخله غيرهم ولا هم يطلعون منه. وإذا واحد من أبناء هذه الطائفة أراد أن يشتغل في مكان من الأماكن، تعال اخلع سنة ولا تقول له أطلع من بلدك، هذا غلط. الطريق الصحيح هو أن يتمازج المسلمون على اختلاف طوائفهم، لأن هذا التمازج يؤدي إلى التعارف، والتعارف يزيل الاحتقان بالتدريج. نسأل الله سبحانه وتعالى، والحديث فيه تتم إن شاء الله، نتحدث عنه في يوم آخر فيما يرتبط بكيفيات معالجة التشنجات الطائفية التي قد تحدث بين فترة وأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على هذه الأمة برحمة من عنده، فيهديها إلى طريق الحوار والتقريب والوحدة والألفة، كما قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الإخوان أيضا يختلفون في بيت واحد، إخوان من أب وأم، هذا تشوف طريق، ذاك طريق آخر، هذا إلى عواطف، ذاك إلى عواطف ثانية، هذا إلى مسلك، ذاك إلى مسلك آخر، بس تبقى الأخوة بينهما موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على جميع أبناء الأمة بالوعي والمعرفة والمحبة، إنه على كل شيء قدير. ننعطف بالحديث إلى كربلاء، حيث مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، الذي وجهه الحسين في النصف من رمضان بعد أن جاءت رسائل القوم من الكوفة إلى الإمام الحسين في مكة أن أقدم، فقد اخبر الجناب وأينعت الثمار، فلما جاءت تلك الرسل والرسائل كان الإمام الحسين يريد أن يتبين هل الواقع هو كذلك أو لا، فأرسل إليهم مسلم بن عقيل برسالة: أما بعد، من الحسين بن علي إلى النفر المؤمنين في الكوفة، فإني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. التفت إلى هاي الكلمة اللي ورا: فإن رأى أنه قد اجتمع رأي ملائكم على ما أتتني به رسلكم كتب إلي حتى أقدم عليكم. تأمل في هذه الكلمة حتى تجاوب على سؤال: لماذا لم يحتل مسلم ابن عقيل الكوفة؟ ليش ما أزال النعمان ابن بشير؟ ليش ما اصطدم من البداية معه وأزاله وسيطر على الكوفة؟ مهمة محددة لمسلم ابن عقيل كتبها إليه الحسين بن علي: أنت رئيس فرقة الاستطلاع، تروح هناك وتشوف ما هو الخبر على الواقع، هل أن فعلا هذه الرسائل إلها مصداقية أو لا، هذا مقدار تصرفك، ماذا تصنع بعد ذلك؟ بعد ذلك أنت تكتب إلي، فإما أنا أقول لك سوي هذا العمل أو أنا أجد نفسي. ولذلك مسلم بن عقيل لم يتحرك حركة عسكرية انقلابية في البداية، وإنما تغيرت الأوضاع بعدما جاء عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد لما إجا أعلن حكومة الطوارئ وأحكام عرفية وشغل نظام العرافة. نظام العرافة والعرفاء ليقرأ تاريخ الكوفة يشبه إلى حد كبير اليوم أجهزة الاستخبارات اللي عندها قوة تنفيذية. يعني شنو؟ يعني كل فريق أكو عليه عريف، هذا العريف موكل بمراقبة من هم تحت عرافته، فإذا افتقد واحد كان مسؤولا عنه، يروح يمسكه ويسلمه إلى السلطة أو هو يعاقبه. فشغل ابن زياد نظام العرافة وقل العرفاء هذول، أي واحد إذا فقد من مكان عرافته هو يعتقل مكانه. فهذول اشتغلوا كل واحد من أهلهم ممن هم تحت سيطرتهم يضبطوهم في البيوت ما يخلهم يطلعون أبدا، وفرض نظام تجول، حظر التجول وأحكام عرفية، أي واحد ما يتحرك في الطريق، وأي واحد فقد عليه غير الشرطة، غير الشرطة اللي كان على رأسها الحسين ابن نمير التميمي وهو رجل من أشد الحاقدين على أهل البيت، أي واحد يمسك في الطريق يمشي لحاجة لغرض مسلح غير مسلح كان يقتل. حتى قيل أن رجل كان من خارج الكوفة جاي لكي يتقاضى دينا من أحد الكوفيين مسكوه، جابوا إلى ابن زياد قال لهم: أمي أنا مالي شغل، أنا أصلا مو من أهل الكوفة ولا أدري شو اللي صاير، ولا أعرف للحسين منه ولا مسلم بن عقيل منه، ولا أعرف أحد من أهل الكوفة إلا غريم جاي أتقاضى منه 500 درهم دين. فالتفت ابن زياد قال: أظنه صادقا، لكن اقتلوه، اقطعوا عنقه حتى يسمع غيره به. ندري ما إلى شغل، ندري مو من أهل الكوفة، لكن اقتلوا وانشروا هذا الخبر أن واحد كان يمشي هكذا جاي يتقاضى دين مع ذلك قتل، فكيف إذا واحد طلع مسلح؟ كيف إذا واحد جاء مناصرا لمسلم أو غيره؟ ففرضت نظام الأحكام العرفية، جمع أيضا أنصار بني أمية، شبث ابن ربعي وعمر ابن سعد، عمر بن حجاج الزبيدي إلى غيرهم، اعتقل كبار قادة الشيعة، المختار بن أبي عبيدة، المسيب ابن نجبة الفزاري، آخرون كلهم ذبهم في السجن. هاني بن عروة جره واستدرجه بحيلة معينة، ثم شطر وجهه بقبيب من حديد ذب في السجن عنده. طيب، وأشاع العرفاء وغيرهم أن ترى جيش الشام وصل إلى النخيلة، النخيلة على مسافة ساعة أو أقل أو أكثر من الكوفة، وهذول إذا إجوا مو بس يقتلون وإنما يغتصبون النساء أيضا. فلذلك جاءت النساء تحذر أبنائها والمرأة تأتي إلى زوجها والأخت تأتي إلى أخيها، وهكذا حصلت تخاذل عن مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل يصلي صلاة العشاء ثم يلتفت بعد ذلك فلا يجد أحدا يدله على الطريق أو حتى يستضيفه، ما يقدر يرجع إلى بيته الأصلي، بيت هاني ابن عروة، هاني ابن عروة معتقل وأكو ناس شرطة على باب الدار ولا يستطيع أن يذهب إلى هذا المكان. بقية الشيعة أيضا معتقلين، كبار الشيعة، إلى أين يذهب بأبي وأمي وليس له بيت؟ كان نازل هذه المدة عند هاني ابن عروة، إلى أين يذهب؟ لم يكن يدري إلى أين يذهب، ظل يمشي في الطرقات على غير هدى إلى أن بلغ به التعب مبلغا، عطش وتعب ووحدة وغربة، وأمس كان أمير القوم والمحظوظ من يأتي ويسلم عليه، والآن في وقت الليل لا أحد حتى يقول له تفضل إلى داخل الدار. لك الله يا مسلم على هذه الغربة، تابه إلى حد كبير غربة الحسين سلام الله عليه. بقية الأصحاب كان بعضهم يؤنس بعضا، لكن الفين في الأخير بقي غريبا وحيدا، ومسلم ابن عقيل قبل مقتل أيضا بقي وحيدا فريدا وغريبا في ذلك المجتمع، إلى أن وصل إلى باب دار عليه عربة، تعب عطشان غريب، جلس على باب الدار. المرأة صاحبة الدار تدري الوضع مكهرب، تريد تطمئن على ولدها بلال هذا الخائن حتى يرجع، فتفتح باب دارها تشوف رجل جالس، شلون جلس؟ واضع ركبتيه، واضع رأسه بين ركبتيه، تصور رجل شريف، المفضل عندي من أهل بيتي، ثقتي، يقول الحسين، وإذا به يجلس هذه الجلسة، جلسة الغرباء. جلس هكذا، التفتت إليه عبد الله، أجلسك على باب داري؟ قالها أمة الله، هل لي في شيء من الماء ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم؟ قالت بلى. ذهبت إلي إلى داخل الدار، أأت بالماء شرب وظل جالسا. عبد الله، ألم تشرب؟ قال بلى. قالت ما جلوسك على باب داري؟ لا أجيز لك الجلوس على باب داري، قم واذهب، واذهب إلى أهلك، لماذا أنت جالس هنا؟ اذهب إلى بيتك، اذهب إلى أهلك. قال لها أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهلا ولا عشيرة، اجتلوها العفيفة وفدت الماء وقالت قوم شنو بحدثك هاي، لا تقعد يا عقل وناي عيناي، قوم وروح لهلك، قل تشاهلك وين ونونا، يا تقطع من هلفات، يا هالحرة يا هالحرة، هلي ما هم بالبلاد، غريب الدار وهلي عني يبعد، وين اهلي؟ هلي ما هم قريبين؟ من انت يا هذا؟ قال انا مسلم ابن عقيل، انا رسول الحسين اليكم، غدر بي اهل الكوفة. تقول له ذات ما عرفت، ذات من ريبت منك طردت، انا الخادم وسهلة طلبتك ادخلت دارها، ظل ليلته كذلك يقرأ القرآن، ما امتلع الصباح الا وهو يسمع وقع حواصر الخيل. نبت يا مسلم، جاءك القوم من حيث تحذر، خرج إليهم مفلتا سيفا، قاتلهم قتال الأبطال، تراجعوا عن طلب المدد، جاءهم المدد، قاتلهم قتالا عنيفا، عظم الله أجرك يا رسول الله،
عظم الله أجرك يا أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بأطنان القتب الملتهب نارا ترمى عليه من أعلى السطوح أضعفه ذلك جاءه لئيم ضربه السيف على وجهه الله مسلما شطر شفته وأسقط أسنانه سقط السيف من يده جاءوا إليه وأوقفوه قتافا أخذ إلى قصر ابن زياد استسقى ماء منعت البداية لكن بعد ذلك جيء له بالماء أراد أن يشرب فسال دمه وتساقطت ثناياه هكذا أراد الله أن يقضي مسلما عطشانا كما قضى الحسين عطشانا وغريبا كما قضى الحسين غريبا بعد ذلك أمر ابن زياد أن يصعد به إلى أعلى القاش صلى ركعتين ثم توجه ناحية الحجاز ناحية مكة هي تمام الرسالة والمهمة لازم يأديها نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا وخدعونا فارجع من حيث أتيت ما تم كلام إلا واللعين يرفع سيفه ويضربه على عنقه أيها المسلمون ثم بعد ذلك رمى بجثته من اعلى السطح الى الارض وملوا يسحبونه في الطرقات انا ملاذ وعظيمتا مصيبتا مصيبتا سبع الاجبال اي والله من قبل المشي تشايب الاطفال شفت ميت يجرون بالحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها عقبها نفزعت من حجم الدور وشقت لعبها مثل مقبور بس جثة حسين بيوم
نسألك اللهم وندعوك بذك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوراننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات